بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه من اهتدى بهدي واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة، هذه رسالة أخرى من رسائل هذه الدورة العلمية 50 بعد 200 بتوفيق الله عز وجل. نسأل الله بمنه وكرمه أن يكون هذا في ميزان حسناتنا جميعا، أن يجعلنا وإياكم من أهل السنة الثابتين عليها الداعين إليها الذابين عنها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه رسالة بعنوان من وراء التفجير في أرض الحرمين، وليس الأمر في أرض الحرمين فقط، وإن كانت هي من الأراضي التي ابتليت بمثل هذه التفجيرات وغير ذلك، لكن الأمر يتعلق بمعتقد من وراء هذا التفجير. أهم العلماء الراسخون؟ من وراء هذا التفجير؟ أهم طلاب العلم الناصحون؟ من وراء التفجير؟ أهم الذين تربوا في حلق العلماء وأخذوا العلم عن أهله؟ من هم؟ من الذي وراء هذا التفجير؟ من وراء التفجير؟ أهم الذين ردوا المتشابه إلى المحكم وأخذوا بالقرآن كله وقالوا كما قال الراسخون في العلم آمنا به كل من عند ربنا؟ من وراء التفجير؟ أهم الذين تربوا في كتب أو على كتب السلف الصالح فضلوا؟ من وراء التفجير؟ هذا سؤال مهم جدا، وإن كان العنوان في أصل الرسالة من وراء التفجير في بلاد الحرمين، إلا أننا آثرنا أن يكون العنوان عاما. من وراء التفجير؟ من وراء التفجيرات؟ من وراء هذا الإرهاب غير الشرعي؟ من وراء هذا كله؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذه الرسالة للعلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى، ضمن دورتنا العلمية 50 بعد 200، والمقامة في يوم السبت الموافق 14 من شهر شوال لعام 41 و400 وألف.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى: الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد.
هذا الكلام من الشيخ رحمه الله تعالى كان في 18 من شهر صفر لعام 17 بعد 400 وألف. نعم، يعني قبل أن يموت الشيخ 5 سنوات تقريبا. نعم.
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي، أخرجه مسلم من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه.
نعم، العبادة في وقت الفتن واللجوء إلى الله عز وجل في وقت الفتن أمر عظيم، فلا حصانة من هذه الفتن إلا أن تلجأ إلى الله وأن تهرع إلى الله سبحانه وتعالى، وتقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فإن القلب ما سمي قلبا إلا لتقلبه، والعصمة بيد الله، والمحفوظ من حفظه الله، والمخذول من خذله الله. نعم.
أي إقبالك على عبادة الله في وقت الفتن والقتل والقتال لك فيه أجر عظيم كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس معناه أن لك مثل أجر مصعب بن عمير أو عبد الله بن مسعود، لأن المشبه لا يلزم أن يكون مثل المشبه به، لكن لك فضل عظيم إذا أقبلت على العبادة في وقت الفتن.
الله أكبر، هذا معنى جليل عظيم عظيم. انظروا إلى العلماء كيف أنهم يتكلمون بالعلم في كل لحظة ولا يخرجون عن هذا العلم. كلنا يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي، لكن كهجرة إلي يعني كهجرة المهاجرين من مكة إلى المدينة، كهجرة أهل الأمصار إلى المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة، وإلا لما فتحت مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. هل تكون كالمهاجرين والمهاجرون أفضل المسلمين؟ ولن يدرك أحد فضل المهاجرين ولا فضل الأنصار، فكيف تفهم هذا كهجرة إلي لما كانت الهجرة لها أنواع كثيرة وأعظمها ويجمع قول النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وأنه لا يلزم من التشبيه أن يكون المشبه كالمشبه به من كل وجه. لقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن مدمن الخمر كعابد وثن، لكن أبي هذا يكون كافرا؟ فلا يلزم أن يكون ذلك من كل وجه، بل يكون في وجه من الوجوه وفي بعد من الأبعاد. هذا لابد أن يراعى في فهم نصوص الشريعة، لابد أن يراعى في فهم نصوص الشريعة. فإذا عرفنا أن الهجرة هي هجرة ما نهى الله عنه، إذن الذي يعبد الآن وقت الفتن ربه ويلجأ إليه بنوع العبودية المطلوب في وقت الفتنة، قد ترك ما نهى الله عنه من الفتن ولجأ إلى الله عز وجل بطاعته، فتكون هجرة. كذلك أيضا العبادة قد تكون انتقال من بلد الفتنة إلى غيرها، فتكون هجرة مكانية. ثم هجرة للأبدان والعمال بهذه الفتن فتقاطعهم وتقول إني براء منكم ومما تفعلون، فتكون هجرة. فتارة تكون هجرة لأعمال، وتارة تكون هجرة لعمال، وتارة تكون الهجرة لأماكن، كلها هجرة. والواجب على الإنسان أن يهجر الفتن بكل هذا، بكل هذا. لا نقول كما قال حويني خلاص أنا ما نزلت، أنا ما فعلت إلى آخره وأغلقت بابي، هذا ليس بالهجرة. لابد الإنسان أن يفتي في هذه الفتن، يقول ارجعوا كما قال أبو بكر رضي الله عنه، إلى أين أنت ذاهب؟ قال ذهبوا لأنصر هذا الرجل. وهو من؟ علي رضي الله عنه. قال ارجع، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقتل والمقتل في النار. يفتي. وهل حفظ الله شباب الأمة إلا بفتاوى علماء السنة ألا ينزلوا إلى ميادين؟ سبحان الله، أمر عجيب. نعم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه تعوذوا بالله من شر الفتن.
نعوذ بالله من شر، نعوذ بالله من الفتن. يا أخواني الفتن عجيبة يا أخواني، والقلوب سبحان الله تعرض عليه الفتن كعرض الحصير عودا عودا. أخواني بعض الناس ألف كتبا في أيام الفتنة هذه وأيام الثورة بالسنة ورد على أهل البدع كالحوين وهؤلاء، والآن يا أخواني يخرج مقاطع في الاعتذار لهؤلاء، يعتذر لهم وأنه يحبهم وأنه آسف على الرد عليهم وراجع إلى الثناء عليهم على الاحتفاظ بالسنة. أنا ضد المظاهرات بس أنا بعتذر لهؤلاء. أنا ما أدري سبحان الله كيف يكون الإنسان على أصول السنة ويعتذر لمن خالفها، أنا ما أدري. لكنها الفتنة، ولا تكون كالتي تناقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. نسأل الله الثبات إلى الممات. رجل يصنف كتبا ويرد على أهل البدع واليوم يعتذر آسف، سبحان الله. نعم.
ويقول كما في سنن أبي داود من حديث المقداد بن الأسود إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها، فالذي يبتلى ويصبر فله أجر عظيم.
الله أكبر. نعم، أحاديث في أزمنة الفتن. نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه رضي الله عنهم أجمعين من الفتن ويقول ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من يشرف لها تستشرف.
من يشرف لها تستشرف، يعني من يتعرض له ستقسم ظهره. نعم. وتأخذ وترفعه على رؤوس هؤلاء أصحاب الفتن. نعم.
ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به.
هذه أحاديث نبوية في أزمة الفتن. الحديث الأول الشيخ شوف في صفحة واحدة ذكر كم حديثا، الحديث الأول العبادة في الهرج كهجرة إلي، حديث صحيح أخرجه مسلم من حديث معقل بن يسار. الحديث الثاني تعوذوا بالله من شر الفتن، النبي كان يقول لأصحاب. الحديث الثالث حديث المقداد بن أسود عند أبي داود، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواهن، يعني هنيئا له. الحديث الرابع ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معادا فليعد به. وليست الخيرية هنا على بابها، يعني قول النبي القاعد فيها خير من القائم أن القاعد على خير، وأن القائم على خير خير من الماشي، لا لا ينبغي أن تكون فيها أبدا مطلقا. لكن هؤلاء الذين ينغمسون في الفتن يتفاوتون، وإلا ليس في هذا، ليس هذا على بابه، كما قال سبحانه أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، يعني من أهل النار، وليس أهل النار على خيرية أبدا. في أحاديث في أزمنة الفتن. يلا يا أحمد سمع الحديث الأول. ها،
تعوذوا بالله من الفتن،
كان النبي يقول لأصحابه تعوذوا بالله من الفتن. الحديث الثاني العبادة،
العبادة في الهرج كهجرة إلي،
كهجرة إلي. الحديث الثالث
إن السعيد لمن جنب الفتن،
إن السعيد لمن جنب الفتن ثلاثا ولمن ابتلي فصبر فواها. الحديث الرابع ستكون فتن القاعد فيها
خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي.
إذن احفظوا إلى غير ذلك من الأحاديث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. نعم.
قال الشيخ مقبل: فنحن في زمن الفتن، وكلما انقضت فتنة جاءت فتنة هي أعظم منها، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين
أو مرات على حسب الفتن، مرة أو مرتين أو مرات. نعم.
ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، ويقول تعالى: وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا، أخرجه مسلم.
نعم، أضيف هذا الحديث أيضا إلى أحاديث الفتن: تكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا. سبحان الله، يبيع دين بشهرة، يبيع دين بمال، يبيع دين بمنصب. أما العالم السلفي، أما طالب العلم السلفي، ما يبيع دينه أبدا، بل يقتل دون دينه. نعم.
وجاء في صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل، ولا يدري المقتول على أي شيء قتل.
الله أكبر، أحاديث، أحاديث أخرى، هذا حديث آخر. والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل، هو بيقتل ليه، ولا يدري المقتول على أي شيء قتل. فتنة، فتنة، يقع قتل، القتل هو المراد، لماذا تقتل ما يدري، على أي شيء قتلت ما تدري، لأنه في وقت الفتن لا يحصل تمييز، فلا يدري القاتل لما وضع سيفه، ما عنده تمييز، ولا يدري المقتول على أي شيء قتل، لأنه ما في تمييز. حرم القاتل والمقتول الفرقان، فلم يكن عند القاتل بصيرة ولا المقتول عنده بصيرة. وهذا شأن الفتن الذي يعبر عنه الحويني حيران، الذي يعبر عنه الحويني ضباب. هذه الضبابية، هذه الحيرة هي التي أرادها النبي هنا، لا يدري القاتل على أي شيء في أي شيء قتل، ولا يدري المقتول على أي شيء قتل. هذا حديث في الفتن، احفظوا يا أخواني، أحاديث في الفتن لا بد من مراعاتها. نعم.
وهناك علاج لهذه الفتن، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة.
اتقوا فتنة، العلاج وقاية الفتن. الله أكبر الله أكبر. جزا الله خيرا شيخا مقبلا، فاستدلاله دقيق بالآيات والأحاديث. نعم.
أي اجعلوا بينكم وبينها وقاية، إما بالتمسك بهذا الدين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أو بالعزلة. جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المرء المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن.
نعم، هذا أبو سعيد في الصحيح يوشك، وقد بوب البخاري على ذلك بأن من الإيمان الفرار بالدين من الفتن. يوشك أن يكون خيرا مال المسلم غنم، خيرا هذا خبر يكون مقدم، غنم هذا اسم يكون، يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر. هذا حينما تقع الفتنة وتكون عامة ولا خلاص منها إلا بالمهرب إلى قمم الجبال. لكن لا يعني هذا أننا والمجتمع فيه خير وشر أننا نهجر المجتمع ونلجأ إلى الجبال والكهوف، لا، إنما نخالط الناس ونصبر على أذاهم ونعلم الناس. من الذي يعلم الناس إن لم يكن أهل الحق؟ فإذا اعتزل أهل الحق الناس من الذي يعلمهم؟ نعم نعتزل فتنهم، لكن نعلمهم كيف النجاة منها. لو هرب العلماء إذا وقعت فتن من الذي يعلم؟ لتركوا إذن سفينة المجتمع تواجه تلك الأمواج المتلاطمة وفي النهاية ستنكفئ. أما إذا قاد السفينة العلماء فإنه إن حصلت هزات إلا أن مآلها إلى الاستقرار والأمان. ولهذا ليس الشأن أن تعتزل الفتن ببدنك وتترك الأمة، إنما الشأن أن تفتي في هذه الفتن وتبين للناس وتوجه الخطاب الشرعي للناس حتى ينفع الله بك النفع العظيم. يبقى إذن ما الوقاية من الفتن؟ اتقوا فتنة، تكون الوقاية بتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، تكون الوقاية بالعزلة، والمراد بها عزلة الأبدان وعزلة الاشتراك فيها وأن تكون رأسا فيها، ليس عزلة البيان. البيان لابد منه، البيان لابد منه. نعم.
وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه.
نعم.
ونحن في زمن الفتن لا ينجينا منها إلا ربنا عز وجل، والتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر عصمة من الفتن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. ومن أعظم الفتن التي دبرتها لنا أمريكا دمر الله عليها فتنة دخلت كل بيت، هي فتنة الحزبية. فهذا مؤتمري وذاك إصلاحي وذاك بعثي وذاك اشتراكي وذاك من حزب حق البردقان وآخر من حزب الأهرار، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان.
نعم.
وربما يقتتل الابن وأبوه والأخ وأخوه من أجل هذه الحزبية التي فرضتها علينا أمريكا.
من أبرز القضايا التي عاش الشيخ مقبل يحذر منها قضية الحزبية. وسبحان الله الذين تربوا عند الشيخ مقبل أو ذهبوا للدراسة عليه يبدو أنهم ذهبوا لأخذ علم المصطلح حد الصحيح من الضعيف والحديث الحسن والحديث الضعيف والحديث الصحيح فقط، وإلا ما أخذوا من الشيخ منهجا. ما رأينا من يقوم بمنهج الشيخ هنا. هذا العدوي راح هناك وتعلم عند الشيخ مقبل سنوات والآن هو من دعاة الحزبية، بل الذي جمع الحزبيين في مصر كلها في مسجده هو مصطفى العدوي. هذا الآخر أحمد أبو العينين الذي بتعلم عند الشيخ، وجاء أيضا وقف مع حزب النور، وقف مع حزب الظلام، وقف مع هذه الأحزاب وكان يؤيدها. من هم؟ أين الذين ذهبوا فدرسوا عند الشيخ؟ ما استفعلوا ولا انتفعوا كالذين تعلموا عند الشيخ الألباني. ما تعلموا منهم السنة، ذهبوا يتعلمون الحد الصحيح وحد الضعيف. يا رجل اجلس في بيتك وافتح كتابا من الكتب أهل العلم سوف تعرف حد الصحيح من حد الضعيف. إنما بركة العالم في منهجه، بركة العالم في أصوله، بركة العالم في توجيهه، بركة العالم في السنة التي هو عليها. هذه بركة العالم. من أبرك ما ننتفع من البخاري سنته ومنهجه، هذا أبرك ما يكون. لما نأخذ من البخاري حد المعلق وحد المتصل وشرط البخاري، هذا قد يعرفه الصغار لو حفظوه، لو لقناه الصغار لحفظوه. فكم من إنسان جلس عند مشايخ لكن ما انتفع بهم، لأنه ما أخذ منهم أعز شيء وأفضل شيء وهو المنهج. ولهذا أنا أقول، لماذا أنفع شيء نأخذه في البخاري هو عقيدته ومنهجه؟ لأنه قال في عقيدته ومنهجه لقيت أكثر من 1000 شيخ، من 1000 رجل، من علماء الأمصار، وذكر ما تلقاه عنه من اعتقاد البخاري رحمة الله عليه. فلماذا لا يكون ما تلقاه البخاري عن أكثر من 1000 رجل هو أعز ما نستفيد من البخاري؟ فأين طلاب مقبل ابن هادي الآن؟ فين الذين يرفعون لواء دعوته، الذي دعوة الحق في التحذير من الحزبية؟ كان الشيخ ليلا ونهارا يحذر من الحزبية، لكن أين هم؟ ماذا استفادوا؟ الواحد فقط يقول ترجمتي تلقيت العلم على يد الشيخ ابن مقبل. تلقيت ماذا؟ حد الصحيح حد الضعيف يعني؟ أخذت علم العلل المتعلق بالأسانيد والمتون، وتركت علم العلل المتعلق بمخالفة المتون من اعتقاد فاسد. علم العلل هذا أكبر وأضخم من علم علل يتعلق باتصال وإرسال، بمخالفة أو موافقة. نعم،
هذه الحزبية من أعظم أسباب جهل المسلمين، يشتغلون بها ويتركون العلم النافع. وأنا أتحدى من يأتي لي بحزبي يقبل على علم الكتاب والسنة.
يا سلام، الله أكبر، الله أكبر. أنا أتحدى من يأتي لي بحزبي يقبل على علم الكتاب والسنة. ما مراده الكتاب والسنة؟ مراده تكثير سواد الحزب. ولهذا إذا تعارض الدعوة الجماعية الحزب مع كتاب السنة، قدم الدعوة الجماعية على الكتاب والسنة. نعم، هل أنت يمكن أن تأتي إلى منصة حزب الظلام، هذا حزب النور، ولا أي منصة وقت الأحداث وتقول قضى رسوله؟ هيقتلونك يا إخوانا، يقتلونك. اليوم ما في وقت الكتاب والسنة، اليوم التجمع، تجمعات. ولهذا أذكر لكم طرفة هي مبكية في الحقيقة. إي والله، هذا أحد هؤلاء أيام الثورة، فإذا به يعلق على أحد أفراد حزب النور هو بينتقد الوضع القائم وينتقد ما أدري، فإذا به يخرج عن حد الصمت فيقول تعالوا بقى، لا، وهو منهم، هو منهم، لا، هتقول كتاب وسنة، هتقول بقى سلفية؟ لا يا سيدي، السلفية ما فيها أحزاب، السلفية ما فيها جماعة، إحنا كلنا مخالفين، كلنا مخالفون. سيبنا بقى، لو هنتكلم بالدين بجد، يعني هتكلم بالدين بجد، احنا مخالفين، كلهم خلفين، انتوا اللي افسدتوا مصر، انتوا اللي افسدتوا مصر. اي والله، يقولها يا اخواني بنحو من هذه الالفاظ احدهم لما اختلف مع اخر. هل انت تعمل، هتقول سلفية؟ السلفية ما تعرفش احزاب ولا تعرف جماعات. الشيخ الالباني كان يتبرأ من هذا، بيقولهم كده، هنتكلم في الدين بجد، ما فيش احزاب ولا جماعات. طيب، وما نتكلم في الدين بهزار بمزاح. يا يحيى خد الكتاب بقوة، نتكلم بجد، احنا عارفين يعني ايه بقى، يعني احنا دفنينه سوا، عارفين المرمى، انا اقول احزاب وتقول كذا، احنا عارفين ان الدين ما فيش فيه احزاب وجماعات. ولهذا لو انت اردتم ان يكلمكم محمد حسن الحويني بالدين الصحيح، ممكن ان يتكلمكم لو شاء الله له الهداية، ويقول لكم كنا وكنا 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 على ضلال مبين، لكن ما يوفقون لهذا إلا أن يشاء الله. نعم،
قال وأنا أتحدى من يأتي لي بحزبي يقبل على علم الكتاب والسنة، لأن الذي يقبل على علم الكتاب والسنة ليس لديه وقت لهذه الأشياء. ثم تلقى هذه الحزبية تلقى هذه الحزبية شباب طائش يبني أفكاره على خيالات. وقد كنت أخبرتكم قبل أن ثلاثة نفر من الكويت أتوني فقلت لهم إلى أين تريدون؟ قالوا نذهب إلى إفريقيا ونهاجر، لا فتح إلا بعد هجرة. فأقول هؤلاء الثلاثة هم الذين سيرجعون يفتحون الكويت، بل هو الهوس.
نعم صحيح، نعم.
وهكذا الترف فقد ضيع علينا شبابنا. وأنت إذا قرأت كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تجد أن الترف مذموم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ولقد أحسن من قال إن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. وكذلك إسناد الأمور إلى الجهال، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمرو،
هذه كلها أسباب، نعم، وقوع الفتن. كذلك أيضا إسناد الأمور إلى الجهال، لما ليس بعلماء يقود السفينة جاهل كيف؟ نعم.
وكذلك إسناد الأمور إلى الجهال، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. كما يقال العالم الفلاني ما يعرف عن الواقع شيئا، أو عالم جامد تنفير، كما تقول مجلة السنة التي ينبغي أن تسمى بمجلة البدعة، فقد ظهرت عداوتها لأهل السنة من قضية الخليج. وأقول إن الناس منذ تركوا الرجوع إلى العلماء تخبطوا. يقول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وأولي الأمر هم العلماء والأمراء والعقلاء الصالحون. وقارون عند أن خرج على قومه في زينته قال: أهل الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون.
تبعتم يعني الشيخ تكلم عن مسألة الجهل، مر معنا في رسالة الشيخ صالح أن من أعظم أسباب الفتن الجهل. الشيخ هنا يركز على الجهل، عدم الرجوع إلى العلماء، والشيخ هنا يركز على رجوع العلماء. كلمة علماء السنة واحدة يا إخوان، لأنهم يأخذون من الكتاب والسنة، هذا هو الكتاب والسنة. نرجع إلى جاهل يفتينا؟ نرجع إلى العلماء، نرجع إلى العلماء. انظروا إلى هذا الحديث العظيم عند مسلم في هؤلاء الخوارج، حديث يزيد الفقير لما أرادوا أن يحجوا ومن ثم سيخرجون بعد الحج، فلما أتوا المدينة وجدوا جابر بن عبد الله يحدث الناس، قالوا نجلس. فلما جلسوا إخواني وسمعوا من جابر وضر بينهما بين جابر وبينهم نقاش، رجعوا جميعا إلا واحدا أو بعض أفرادهم. لما سمعوا من؟ لما سمعوا العالم رجعوا، لما سمعوا العالم رجعوا. لماذا؟ لأنهم رأوا في العالم الصدق، لأن ما عندهم من ضلالات عرضوها على العالم فإذا به يبين لهم وجه الحق وجه الصواب فرجعوا. ولهذا جميع الجماعات والأحزاب يحذرون أتباعهم من سماع العلماء. هي قد تسمع لابن باز، لا تسمع هؤلاء علماء سلطة فقط، ما يقولون نسمع وننظر، لا، يحولون جميع أهل الضلال يحولون بين أتباعهم وبين سماع العلماء، لأنهم لو سمعوا العلماء لاكتشفوا ضلال قادتهم، ولهذا يعمدون إلى الطعن في العلماء فيسقطون بذلك مرجعية المسلمين. ابن باز، ابن باز هذا عالم السلطة، فوزان الحيدان، والله قالها واحد سعودي لي أخواني، واحد سعودي كتف إلى كتفي في المسجد، من أهل الصلاة، من أهل المصحف والقرآن، إذا به يقول كل واحد اسمه صالح في هيئة كبار العلماء عميل، عد بقى وراه كده، صالح ابن فوزان الفوزان، صالح ابن محمد الحيدان، صالح ابن غصون، صالح ابن عبد الرحمن الأطرم، صالح عد بقى ورايا ابن عثيمين، صالح، كل واحد اسمه صالح، يعني ضرب العلماء جميعا، كل واحد اسمه صالح ليس بصالح، كل واحد اسمه صالح. انظر إلى الفكر العفن. فضربوا لهم قاعدة العلماء، مرجعية العلماء، حتى يفترس هؤلاء الشباب الذين تحتهم. لأنك ستأتي بماذا؟ فتوى الشيخ الألباني، الألباني من هذا؟ فتوى ابن باز، لا كم ابن باز، فتوى الشيخ فلان، يا رجل لا في شيك مصور الدولة كتبت له بعشرة مليون، رجل يأخذ عشرة مليون، وأكاذيب وافتراءات حتى يتم ضرب قاعدة من؟ العلماء. فالقاسم المشترك بين الجماعات الضالة ضرب مرجعية الشباب المسلم، فلا رجوع إلى العلماء لأنهم ضربوا القاعدة. نعم.
والعلماء يضعون الأشياء مواضعها، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، إن في ذلك لآيات للعالمين. نعم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
حقيقة أدلة الشيخ مقبل أدلة قوية تحفظ يا أخوان، هذه في أزمة الفتن تحفظ، هذه أدلة قوية الحقيقة. نعم.
فهل يرفع الله أهل العلم أم أصحاب الثورات والانقلابات؟ وقد جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه.
اسمع يا عدوي، اسمع يا أحمد يا أبا العينين، الثورات والانقلابات الذين جعلت التي جعلتها أنت عدوي من باب إنكار المنكر، حتى قال من الذي حرم المضارة من العلماء؟ فقام أحد الطلبة قال أنت يا شيخ، قال فين؟ فآتاه بكلامه، قال هذا كلام قديم، هذا كلام قديم. طالب عند العدوي يأتي بكلامه القديم فيقول هذا كلام قديم، يعني قد غيرنا. ما تدري، ما تدري، احنا في عصر السرعة، قد غيرنا الآن، الفقه يختلف والواقع يختلف. نعم.
وقد جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل متى الساعة فقال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. رئيس حزب وهو جاهل.
نعم صحيح.
ومن الأمثلة على هذه الفتن الفتنة التي كادت تدبر لليمن من قبل أسامة بن لادن، إذا قيل له نريد مبلغ 20,000 ريال سعودي نبني بها مسجدا في بلد كذا، فيقول ليس عندنا إمكانيات، سنعطي إن شاء الله بقدر إمكانياتنا. وإذا قيل له نريد مدفعا ورشاشا،
صواب إمكانات، نعم مثلا إمكانات، سنعطي بقدر إمكانات. نعم.
وإذا قيل له نريد مدفعا ورشاشا وغيرهما، فيقول خذ هذه 100,000 أو أكثر، وإن شاء الله سيأتي الباقي.
طالما في رشاش ومدفع خذ، إنما في مسجد وسنة لا، ما عندنا، حسب الإمكانات. نعم.
ثم بعد ذلك لحقه الدبور، فأمواله في السودان في مزارع ومشروعات من أجل الترابي طرب الله وجهه، فهو الذي لعب عليه.
وهذا هو السنة يا أخواني، التحذير من أهل البدع بأسمائهم وأعيانهم. يقال الشيخ مقبل يكثر من ذكر أسماء، الآن أسامة بن لادن، الآن الترابي، وسيأتيك لسه البقية، تأتي بقية، تأتي سيأتيك في كلام العلماء التحذير من أعيان. دعوكم من فتنة التحذير من ذكر الأعيان، فهؤلاء جهال الأعيان إذا كانوا على شر وجب تحذير المسلمين منهم، ووجب نصح المسلمين بعدم اتباعهم. أما الذي يقول أنا ما عندي تسمية، إذا ما عندك منهج. لا أنا عندي منهج بس ما عندي تسمية. الله، والله ما عندك منهج، افتح كتب المناهج. إذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا وفلان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلان فاعلم أنه صاحب بدعة. من الذي فرق بين المنهج وأصحابه؟ من الذي فرق؟ من الذي فرق بين البدعة وصاحبها ومؤسسها وموجدها؟ أي منهج هذا الذي أنتم عليه؟ أنا أتكلم في الحق والباطل، ما لي دخل بالأعيان. طب من الذي أحدث الباطل؟ وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. الاعتزال عائد إلى وما تدعون، ولا الاعتزال عائد أولا إلى أعتزلكم؟ أعتزلكم يا أعيان وما تدعون من دون الله من أعمال. من الذي قال هذا وقرر هذا؟ كتاب الله أم سنة رسول الله أم فعل الصحابة الذين قاتلوا أهل البدع؟ ما سموا فقط أهل البدع، قاتلوهم. من الذي قاتل الخوارج؟ نعم.
وكان هناك شخص مصري من أخصائه جاسوس عليه، وعليه لحية ما شاء الله، والحكومات تبحث عن
المال. ليست المسألة بمقاس اللحية، مسألة بمقاس الهداية، منسوب الهداية، ومنسوب الاستقامة. نعم. إنما اللحى كثير من الناس على لحى طويلة لكن دينهم قصير. نعم.
والحكومات تبحث عن المال أين يودعه، فقال لهم إن الأموال في بنك في تركيا، ثم يذهبون ويأخذون الأموال. فأنصح كل سني بأن يصبر على الفقر وعلى الأذى حتى من الحكومات، وإياك أن تحدثك نفسك وتقول سنقوم بثورة وانقلاب تسفك دماء المسلمين. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أي
جميع الثورات من أجل كما يقول رغيف العيش، من أجل رغيف العيش، من أجل الكروش، فيطالبون بالقروش لملء الكروش، يطالبون بالقروش بالقاف لملء الكروش بالكاف، وليس ملء الكروش هو المراد، إنما اتباع السنة الهداية. ولهذا لا ترى أهل الهداية يقيمون ثورات وانقلابات. نعم.
وأقول إن المجتمع الذي نعيش فيه محتاج إلى تربية، ومحتاج إلى 1000 شخص مثل الشيخ ابن باز، و1000 شخص مثل الشيخ الألباني، وربونهم على العلم الصحيح وعلى التوحيد.
والله يحتاجون إلى ملايين. المسلمون اليوم كم؟ يقاربون المليارين، فما يكفي 1000 شيخ كابن باز و1000 شيخ. إنما الشيخ يعني يجعل عددا من قبيل ماذا؟ بيان الكثرة. الأمة فعلا محتاجة إلى ملايين أمثال ابن باز وأمثال الألباني وأمثال مقبل وأمثال هؤلاء، لأن الأمة في حاجة، الأمة في غفلة، الأمة تحتاج إلى رجوع إلى دينها، ولا يرجع ذا الأمة إلى دينها إلا العلماء وطلاب العلم. نعم.
يربونهم على العلم الصحيح وعلى التوحيد وعلى الدعوة إلى الله برفق ولين، وهذان العالمان الفاضلان يتنكر لهما الحزبيون. ايتوني بحزبي لا يبغض هذين الرجلين، حتى ولو جاءوا إلى الشيخ ابن باز وقالوا له: يا شيخ بارك الله فيك، الحمد لله لم يبق بيننا وبين أن نصل الحكم الإسلامي إلا الانتخابات، ثم تنتهي الانتخابات فإذا هم في أسفل سافلين.
انتبهتم؟ يأتون إلى المشايخ ويضعون لهم واقعا معينا مزيفا أو يكون بحسب فهمهم هم. خلاص الشيخ احنا حزب إسلامي وما عندنا إلا حساب كذا، وكلهم يريدون طمس معالم الدين، فنريد فقط ان احنا ندخل حتى نحكم نحكم الشريعه والى اخره. هل يا شيخ يجوز هذا؟ فقد يعطيهم الشيخ فتوى تناسب الواقع الذي شرحوه هم، فيطيرون من هذه الفتاوى. واولا الحجه في قال الرسول، وثانيا فتوى المشايخ لمن يستدل بها تقيد بالواقع الذي سئلوا عنه وليس مطلقا. إن كان الواقع هذا تتمشى مع الفتوى من قبل الشرع أخذناه، وإلا رددناها ولو كانت فتوى المشايخ. نعم.
وكذلك يأتون إلى الشيخ الألباني وإلى غيره، فقد غروه فأعطى الجزائريين فتوى أن لا بأس أن تخرج المرأة منتقبة في الانتخابات، ولا بأس في الاشتراك في الانتخابات.
يلبسون يا إخوان. نعم.
الشيخ رجوع عن هذه الفتوى شيخنا.
نعم.
فالشباب محتاجون إلى أمثال هذين العالمين.
يعني يا ريت لو موجود الرجوع جيبوه. نعم.
فالشباب محتاجون إلى أمثال هذين العالمين يربيان المسلمين تربية.
ولو ما رجع قد وصف له الوصف هذا، فيكون هذا من قبيل اجتهاد، يوافق الشيخ له ويخالف. ونحن ما رأينا الانتخابات أبدا في أي صورة من صورها، فما تبني دينا ولا تسعد الدنيا، لأنها قائمة على الأغلبية وعلى الشعب وعلى والشعب الذي معك اليوم ضدك غدا، والشعب الذي يختارك اليوم يسقطك غدا. لابد من ضابط، ليس ولا الشعب وليس ولا الانتخابات، إنما هو الشرع وليس الشعب الذي يحاكم الشعب إلى قضاء الرسول. فمن لجأ إلى الشعب قتل بالشعب، ومن أخذ شريعيته من الشعب حكم الشعب عليه بالإعدام. فماذا لو جاء بك الشعب اليوم وغدا قال لك ارحل؟ ستقول له أنت مجرم؟ ستدعو في السجون؟ كيف تدعو في السجون وهو الذي اختارك وأنت قبلت مرجعيته؟ إذن أنت حاكم ديكتاتوري، هيقولون عنك هكذا. لابد من مرجعية تحكم على الشعب، لا تحكم الشعب، تحكم على الشعب. هذه المرجعية قال الله قال رسوله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الشعب، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا، أحسن مرجعية، أحسن تفسير. نعم.
فالشباب محتاجون إلى أمثال هذين العالمين يربيان المسلمين تربية إسلامية، ولكن تأتي لطمات للدعوة من قبل المتحمسين للدين على جهل، ومن تلك اللطمات قضية الحرم، فنحن نبرأ إلى الله منها، وبحمد الله قد كنا في اليمن.
هذه 1400 فتنة جهيمان كما قلنا، هي فتنة المهدي المنتظر، فهو المهدي عنده محمد ابن عبد الله القحطاني، ودعا إليه جهيمان ابن سيف العتيبي. نعم. هذا واحد، أول محرم 1400، يعني بعد حج الناس بأيام قليلة. نعم.
ومن تلك اللطمات بعض الثورات والانقلابات، ومشاركة أصحاب اللحى في الخروج في المظاهرات، نفديك يا صدام بالروح والدم، وهذا الذي صرعهم وصدمهم إلى أسفل السافلين، فصحيح أنها فضحت كثيرا من طلبة العلم.
وكل فتنة والحمد لله تفضح كثيرا من طلبة العلم، وكل حدث يقع بالمسلمين فالله يقدر فيه خيرا، ألا وهو تمييز الصف. يا أخواني فتنة فيروس كورونا، هذا فيروس كورونا يا أخواني ميز الله به بين أهل علم وبين أهل سفه، في نظرتهم ودعوتهم للناس، وفي الفتاوى التي يحتاج إليها المجتمع في ظل فيروس كورونا. علم من هو مؤثر في علمه، وعلم من هو سطحي في علمه، علم من مرجعيته كتاب والسنة بفهم العلماء، ومن مرجعيته رأيه، علم هذا. ولذا نعتبر الثورات كانت تمييزا بين أصول أهل السنة وبين أصول أهل البدع من الخوارج والمعتزلة، وفيروس كورونا كان تمييزا بين أصول العلم والفهم وبين الرأي والهوى أو عدم الفهم. فالثورات تعلقت بتمييز أصول السنة عن غيرها، وكورونا تعلق بتمييز أصول العلم وغيرها، من الذي ينطق بالعلم ومن الذي ينطق بالهوى والرأي. نعم.
وهناك سفيه من السفهاء ألا هو المسعري الذي ينتمي لحزب التحرير.
نعم. هذا الحزب كم اسما الآن الذين يقولون لا نسمي، نتكلم فقط عن حق أسماء، نأتي إلى المسعري. نعم.
الذي ينتمي لحزب التحرير، وهذا الحزب رائي شبيه بالمعتزلة،
رائي
شبيه بالمعتزلة،
يعني يرجع إلى رأيه. نعم.
الذين يهمهم أن يثبوا على السلطة وتشارك المرأة في الحكم، وكذلك الرجل الكافر، فهو حزب منسلخ وهو حزب مبتدع ضال. والمسعري يقول أنا لا أكفر الشيخ ابن باز، ولكن أقول إنه قارب الكفر.
الله أكبر، انظروا إلى هذا الضلال. هو ما يكفر ابن باز، الرجل عنده تحري وعنده ديانة تمنعه من تكفير ابن باز، لكنه قارب الكفر. نعم. يعني كافر إلا قليلا.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرئ
كافر بمنهجه، شيخ ابن باز كافر بمنهج المسعري وأسمى بن لادن لأنه حذر منهما ومن منهجهما، فهو كافر بهما، أما كافر بالدين حاشاه، أو ضال فيه حاشاه، بل هو الذي عاش مجاهدا بهذا الدين داعيا إلى اتباع سبيل المؤمنين. نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إنما إن كان كما قال وإلا رجعت علي. نعم. فهو يقول هذا الكلام على الشيخ ابن باز الذي تهابه أمريكا ويهابه حكام العرب، فمن أنت أيها السفيه حتى تكفره. ويقول عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إنه ساذج لأنه لم يأخذ السلطة له، بل قام مع آل سعود حتى أخذ السلطة عليه.
نعم، يعني عاد بالأمر إلى ابن عبد الوهاب أصلا، كيف ترك السلطة في يد الإمام محمد بن سعود، كان ينبغي أن يقفز على السلطة يأخذها. نعم.
ولكن كلام شيخنا في
ليه، لأنه على عداوة مع آل سعود، ولهذا يسمون آل سعود بآل سلول، آل سلول، ويجعلون حكم آل سعود في السعودية، يجعلون حكمهم إنما هو احتلال للحرمين. فعندهم المساجد الثلاثة، المسجد الأقصى ومسجد النبي ومسجد والمسجد الحرام، كل هذه المساجد تقع تحت الاحتلال. فالأقصى تحت احتلال يهود، والمسجد والمسجدان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام تحت احتلال آل سعود، هكذا يقولون. بن لادن وهذه الاتجاهات تعتبر هذا احتلال، آل سعود يحتلون الحرمين كما اليهود يحتلون المسجد الأقصى، قبح الله هؤلاء. ويقول كما في عدد
من أعداد الشرق الأوسط: سنسمح للمسيحيين واليهود والهندوس بإقامة الكنائس والمعابد. كان هذا عنوان المقال، وأما التفصيلات فكما يلي: أعلن محمد المسعري المنشق السعودي للمسيحيين واليهود أن المسيحيين واليهود لهم حق العبادة في الكنائس والمعابد في المملكة العربية السعودية إذا تولت اللجنة التي يتزعمها ويطلق عليها اسم لجنة الدفاع عن الحقوق المشروعة في البلاد على حد زعمه. وقال المسعري في حديث أدلى
يعني إذا تولينا نحن الحكم وتركنا آل سعود سوف نقيم هذه كنائس والمعابد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجتمع في الجزيرة الدينان، لكن المسعري سيجعل دينين وثلاثة وأربعة وخمسة عادي، ويزعمون المطالبة بالحقوق المشروعة. نعم، ويغتر بهم ناس. وممن اغتر بهذه الدعاوى عبد الله ابن عبد الرحمن ابن جبرين، كان من علماء المسلمين لكنهم ضحكوا عليه واستغلوا عاطفته فانحرف معهم. نعم.
وقال المسعري في حديث أدلى به لنشره لنشرة شهرية تصدر بالإنجليزية في لندن اسمها مسلم نيوز: إن الوضع الحالي في السعودية والذي لا يسمح للمسيحيين واليهود بممارسة شعائر العبادة علنا سيتغير عند مجيء اللجنة إلى الحكم. وأضاف إنه يجب منح الأقليات حقوقها بما فيها حقهم في ممارسة شعائرهم وفي إبرام عقود الزواج وفقا لشرائعهم الخاصة وما إلى ذلك، إضافة إلى حرية يعيشون فيها حياتهم الدينية الشخصية بالكامل سواء كانوا يهودا أم مسيحيين أم هندوسا. وقال إن إقامة الكنائس مباحة في الشريعة الإسلامية، انتهى. قال الشيخ مقبل رحمه الله: فهذا كلام هذا السفيه المسعري،
والإجماع على خلاف هذا، إجماع الأمة على خلاف هذا. نعم.
وإليك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، ويقول: أخرجوا يهود الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب. وقول الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. فهذا هو السفيه المسعري الذي يصدر توجيهاته لشباب هابط الطوعية. أفمثل هذا السفيه الجاهل تقبل توجيهاته وتترك توجيهات الشيخ ابن باز وتوجيهات الشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني وغيرهم من العلماء؟
نعم، العلماء يدل بعضهم على بعض، يدل بعضهم على بعض، لا يدلون على أنفسهم فقط، إنما كل عالم السنة يدل على العالم الآخر. لماذا؟ لأن قصده نشر المنهج وانتشار الحق، فسواء على يده أو على يد غيره. فعلماء السنة إخوان يدعون الأمة إلى الحق، ولا يحقد بعضهم على بعض ولا يحسد بعضهم بعضا، إنما يتآلفون ويجتمعون على الحق، لأن الحق هو الذي جمعهم. فكما جمعهم الحق اجتمعت قلوبهم عليه، فلا نجدهم يجتمعون على حق ويتنافرون قلوبا، وإنما قلوبهم مجتمعة لأنها مجتمعة على الحق. نعم.
ونقول لأصحاب التفجيرات: هل سألتم العلماء في هذه التفجيرات أم أنها توجيهات هذا السفيه الجويهل؟ على أننا لسنا نقول في التفجير الأخير إنه صادر عن فلان وفلان، لكن يحمل أنه من أصحاب المسعري وأنه من الرافضة.
لكن يحتمل أنه من أصحاب المسعري وأنه من الرافضة.
وسواء أكانوا من هؤلاء أم من هؤلاء، فالرافضة تقر أعينهم الذين يحاربون السنة منذ بدأ الرفض إلى زماننا هذا، وهم يريدون أن يحارشوا بين الدعاة إلى الله وبين الحكام. فأنا آسف أن تصدر مثل هذه الأوامر عن مثل هذا السفيه ومثل هذا المسعري، يجب أن يؤخذ على يدي. وطالب العلم لا ينبغي أن يستمع لأقوال المسعري وهذه المهزلة التي هي مسألة حقوق الإنسان، فإن الحزبيين هم الذين يأتون بمثل هذا ليلتف الناس حولهم، أما من أجل إقامة هذا الدين فليس لهم هم أن يقيموا هذا الدين، وفاقد الشيء لا يعطيه. وآسف أيضا أن تبقى دعوة زيادة على 30 سنة مثل دعوة عبد الرحمن عبد الخالق في الكويت ولا تخرج طالب علم.
هذا اسم آخر، هذا اسم آخر، عبد الرحمن ابن عبد الخالق المصري الذي تعلم في الجامعة الإسلامية ثم بعد ذلك ذهب إلى الكويت لينشأ دعوة سلفية، لكنه أو ليظهر دعوة سلفية ولكنه أظهرها حزبية، وجمع الناس حول آرائه وفكره، ومن كان يعارض ذلك فإنه يطرد ولا يتعاون مع عبد الرحمن عبد الخالق. نعم،
مثل دعوة عبد الرحمن عبد الخالق في الكويت ولا تخرج طالب علم يستطيع أن يكون مرجعا في بلده، لكنها تخرج دعاة فرقة. فأف لك يا عبد الرحمن الشيجي،
عبد الرزاق،
يا عبد الرزاق الشيجي،
هذا أيضا من الكويت، هذا أيضا من دعاة الضلالة، رزاق الشيجي. شوف كم اسما ذكرهم الشيخ جزاه الله خير. قارن بين كلام الشيخ مقبل وكذلك كلام الشيخ الألباني في التحذير من عبد الرحمن عبد الخالق وكلام الحويني الذي يدعي الناس علمني الحويني ورباني يعقوب. ماذا يقول الحويني في استقبال عبد الرحمن عبد الخالق بعد ثورة 25 يناير؟ ماذا يقول؟ ويستقبله استقبال الفاتحين، ويخرج الحزبيون من مصر عن بكرة أبيهم من يتزعمون ومن يرسونهم لاستقبال في المطار بالتكبير والتهليل، فاتح من الفاتحين، ها هو قد عاد إلى مصر ليقرر منهجا لينشر توحيدا. راجعوا خطب عبد الرحمن عبد الخالق وكلمات عبد الرحمن عبد الخالق منذ أن عاد إلى مصر، ما فيها شيء. مثل المأربي لما عاد إلى مصر في أثناء الثورة أيضا، ما فيها إلا التأجيج على الثورات، بل عبد الرحمن عبد الخالق جعل الاحتفال بالخامس وعشرين من يناير احتفال مشروعا لأنه يوم من أيام الله. وأما أبو الحسن المأربي فقد سألته مباشرة، قلت له أنت نزلت إلى مصر فأين دعوتك للتوحيد؟ بلدك لأنه قريب منا هنا، قلت له هل شرحت الأصول الثلاثة؟ بلدك فيها الشرك وفوق بلدك وتحت بلدك، هل شرحت في الأصول الثلاثة؟ أم فقط نزلت بقضية الجرح والتعديل والمداخلة؟ اي والله اقول له ذلك يا اخوان. نعم،
كانوا يرددون في المطار شيخنا عند استقبال عبد الرحمن عبد الخالق يقولون جاء الحق وزهق الباطل، ان الباطل كان زهوقا.
الله اكبر الله اكبر، جاء الحق. عبد الرحمن عبد الخالق متى كان على الحق؟ والعلماء يحذر منه، الالباني حذر منه ويمدحه الحويني وهم من استقبله، وان هذا الرجل ينطق الا بالقران، أراد أن يقول كأن القرآن يمشي ولكنه عدل، ويقول هذا الرجل خلط وكذا وهو يطعن فيه من سنين ومع ذلك صاحب قلب طيب، أو كما قال كلام نحو هذا. وشيخك الألباني ما كان يعرف هذا؟ وشيخ مقبل ما كان يعرف هذا؟ شيخ ابن باز لما رد على عبد الرحمن عبد الخالق ما كان يعرف هذا؟ أئمة العصر ردوا على عبد الرحمن عبد الخالق، ابن باز، مقبل، الألباني، ومع ذلك يستقبله الحويني. فيا ترى أسلفية الحويني جهلها هؤلاء أو سلفية هؤلاء جهلها الحويني؟ سؤال يحتاج إلى جواب. نعم،
فأف لك يا عبد الرزاق الشيجي ولخطوطك العريضة، أف لك أيها الكذاب، فأشهد لله بأنك كذاب وأنك ترمي السلفيين بما ليس عندهم. فالسلفيون قوالون بالحق، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. ويقول وإذا قلتم فاعدلوا. وأقول إن مثل كتاب الخطوط العريضة ينبغي أن يحرق ويحجر على عبد الرحمن عبد الخالق،
ليس فإنه الخطوط العريضة للشيخ محب الدين الخطيب في الرد على الروافض والإمامية الاثنى عشرية. لا، نعم،
ينبغي أن يحرق ويحجر على عبد الرحمن عبد الخالق، فإنه يعتبر مفسدا، لأنه أفسد بين أهل السنة باليمن وغرهم بديناره لا بأفكاره، فقد ترك محمدا المهدي يجري بدون عقل هنا في اليمن بعد الدينار، وذلك بعد أن كان رجلا صبورا وداعية إلى الله، فبسبب الدينار أصبح يجري بدون عقل ويهرف بما لا يعرف، وهكذا غير محمد المهدي.
أسماء وأسماء، جزاه الله خيرا، جزاه الله خيرا، من ينصح المسلمين ويميز لهم دعاة الضلالة من دعاة الاستقامة جزاه الله خيرا. ما يصلح التعميمات والإجمالات وأقول أتكلم عن الحق وأتكلم عن الباطل ولا أذكر أسماء، ما يصلح هذا. متى يعرف الناس إذن أهل الحق من أهل الباطل؟ لا بد من التمييز، لا بد من ذكر أسماء. لكن بعض من لا فقه له يقول لو كان الأمر مغلفا، لو كان الكلام في الأصول دون الأشخاص، لأن الكتابة ولأن السنة تدل على ذلك، لأن منهج السلف هو ذلك، عندك علم يسمى بعلم الرجال، فقبل أن تتكلم وتنصح انصح نفسك أولا بعلم السلف، انصح نفسك أولا. لكن الكلام في الجماعات والأشخاص والأعيان لابد أن يكون قائما على العلم وعلى الورع. نحن ما نفتح الباب لكل من يتكلم في أعيان دون علم. تكلم في ابن باز، تكلم في مقبل، تكلم في الألباني، لكن بغير علم. نعم.
وقيادة الدعوة إنما تكون بأيدي العلماء، وانظروا إلى دعوة أهل السنة
نعم.
باليمن.
هذه قاعدة يا إخواني، ضعوا تحتها خطا، قيادة الدعوة إنما تكون بأيدي العلماء، قيادة الدعوة إنما تكون بأيدي العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم.
وانظروا إلى دعوة أهل السنة باليمن، هل رأيتم سنيا فجر تفجيرا واحدا؟ وأما القبور المشيدة فلنا معها يوم إن شاء الله، سواء رضيت الحكومة أو لم ترضى، وليس على الحكومة ضرر من تخريب القبور التي تعبد من دون الله.
لا، هذا غلط، هذا غلط، كلام الشيخون رضيت الحكومة أو لم ترضى هذا غلط، إن قصد أنه يعني يهدمه بدون رجوع الحكومة لا، ويقول ليس على الحكومة ضرر من تخريب القبور، صحيح ليس عليه ضرر، لكن لا ينبغي أن نغير منكرا باليد إلا مع الدليل. لكن لعل الشيخ يعني مثلا يقصد فلا مع يوم يعني من التحذير من أصحابها، من أربابها، يقول من تحذير بالعلم، إن قصد الشيخ تحذير بالعلم فهذا ليس له يوم، هذا كل يوم، هذا كل لحظة، وإن قصد تغيير باليد فلا وألف لا. ولو قال الشيخ هذا الكلام، نحن الحمد لله أتباع حق، نحن بأتباع مشايخ وفقط، نعرض كلامهم على الكتاب والسنة، سواء رد الحكومة ما ينبغي أن نقول هذا أصلا، سواء ردت الحكومة أو الانتظار ما ينبغي أن نقول هذا، ولا نصطدم مع حكومتنا، ننصح للحكومات، والنصح إنما يكون في السر بيننا وبينهم. نعم.
ودعوة أهل السنة تعتبر رحمة يصدق عليها قول الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات فإن سنته باقية وهي تعتبر رحمة، بخلاف الحزبيين فإنهم يتربصون بنا الدوائر. وبهذا التفجير الذي يحتمل أن
قد يقول قائل علامة يا هشام لم ترضى بكلمة الشيخ هذه، وأنت منذ قليل تقول الشيخ والشيخ والمشايخ. نعم، الشيخ والشيخ والمشايخ للحق الذي هم عليه، فإذا خالف أحد شيئا من هذا قد مر معنا في الرسالة السابقة أنه كما يكون في الكتاب والسنة المحكم المتشابه، قد يكون في كلام أي شيخ من المحكم المتشابه، وقد يكون في كلام وعلقنا بأن كلام المشايخ يختلف عن كلام الله ورسوله، بأنه قد يكون في خطأ وصواب، قد يكون في خطأ وصواب، فالخطأ يرد على أي أحد كائن من كان. شيخ مقبل لم يأخذ بفتاوى بعض العلماء في الانتخابات، هو نفسه، وعلى هذا رب الشيخ مقبل الطلاب، فحينما نخالف الشيخ مقبل في شيء فبما رب الشيخ مقبل عليه الطلاب والأمة، نحن أتبع حق يدلون عليه المشايخ، فإذا اتفقوا وأجمعوا فلن نخالفهم، وإذا اختلفوا اخترنا ما دل عليه الدليل، ما نختار أي شيء، ما نقول نحن مخيرون، لا لسنا مخيرين، لأنه كيف يكون الحق في قول هذا وقول ذاك وكلاهما قائم على التضاد؟ نحن نتخير ما دل عليه الدليل، ولسنا نتخير أي كلام، لكن ما دل عليه الدليل. نعم.
وبهذا التفجير الذي يحتمل أن يكون من الرافضة وأن يكون من الطائشين تقر به أعين أعداء الإسلام، ليبقى الشباب مع حكوماتهم في صراع ويشغلون الشباب عن مواجهة أعداء الإسلام.
نعم، شوفوا الشيخ نفسه يحذر من الصراع مع الحكومة، الشيخ يحذر من الصراع مع الحكومة، ولهذا لم يدخل الشيخ في صراع أبدا مع حكومته، مع أن الحكومة تحكم بغير ما أنزل الله في اليمن علي بن صالح. نعم.
ثم هب أنك قتلت 100 أمريكي فماذا عساه يفعل؟
شوف، نحن حتى قتل الأمريكيين الشيخ ما يؤيد هذا، فانتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم. فكلمة الشيخ يعني سواء رضت الحكومة منفرضة وليس على الحكومة ضرر من تخريب، يعني أننا سنقوم بهذا من غير فتنة، لكن مع ذلك نقول الكلام ينبغي أن يضبط حتى لا يأخذ أحد الكلام هكذا. نعم.
قال فماذا عساه يفعل؟ فنحن نريد توعية وتجهيز جيش إلى إسرائيل أو إلى أمريكا ثم يفزع الآمنين، فإنهم الآن مفزوعون، ويجب على الحكومة أن تتقي الله، والله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، فيجب عليها أن تتقي الله ولا تظلم بريئا بل من عرف أنه الجاني، وتؤكد من وتأكد من ذلك وقيمة.
لو أن الشيخ يقول فينبغي على الحكومات هكذا صفة عامة، نعم، إنما إذا قصد حكومة معينة فلا ينبغي أيضا النصح علنا، إنما هذا يكون بين الإنسان وبين المسؤول من الحكومة ولا يكون علنا. ما أتي أنا على منبري وأقول ينبغي على حكومتنا أن تتقي الله أو كذا، لا، هذا ليس من تقوى الله، إنما حينما تكون عند الحكومة بينك وبينها تنصحها بما تراه موافقا للشرع. نعم.
بل من عرف أنه الجاني وتؤكد من ذلك وقيم عليه شرع الله ويستفتى فيه العلماء الأفاضل مثل شيخ ابن باز حفظه الله، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقد كان الحجاج بن يوسف الظالم يؤذي أنس رضي الله عنه فيقول أنس والله لولا أقربائي لقلت فيه كلاما يقتلني عليه، فهو يخشى على أقربائي، فكيف من يقتل 20 أمريكيا ثم يروع شعبا كاملا؟ فيجب أن يبصر طلبة العلم، وهؤلاء الطائشون يجب أن يؤتى لهم بعلماء يعلمونهم مثل شيخ ابن باز وشيخ ابن عثيمين وشيخ ربيع ابن هادي وشيخ صالح الفوزان وامثال هؤلاء الأفاضل، ويبين لهم أن الدين لا يؤخذ عن مثل أسامة بن لادن أو المسعري أو غيرهما، بل يؤخذ عن العلماء.
نعم، هذا كلام جيد وقاعدة عظيمة، والعلماء هؤلاء جميعا اتفقوا على أننا لا نصطدم مع حكومتنا وأننا ننصح لهم، ولكن النصيحة إنما تكون في السر، أما إذا رأينا منكرا يفعله بعض المسؤولين فإنك تنكره علنا أمامه وهو موجود لكن بالطريقة الشرعية، أما أن تصعد منبرا وتقول نصيحتي إلى الرئيس، نصيحتي إلى رئيس مجلس الوزراء، نصيحتي إلى كذا، هذا ليس من منهج السلف. أولا هو ما يسمعك، الأمر الثاني أن النصيحة على الملأ إنما هي فضيحة وقد تعين الشيطان عليه، لكن هذا يكون بينك وبينه. نعم، كما قال أسامة لما قاله ألا تكلم عثمان، قال إن أكلمه فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتح. قد يقول قائل يا شيخ هذا عثمان بن عفان، لكن هؤلاء ليس عثمان. نقول كما قال عبد الله بن أبي أوفى لما قال سعيد بن جمهان عنده ألا ترى ما يصنع السلطان، فأخذ بيده وقال عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع لك فأتي في بيته. وهكذا النبي يقول من كان له نصيحة لذي سلطان فليؤديها علانية، هذا كلام النبي لذي سلطان وليس لعثمان فقط. فما قرره أسامة إنما رضي الله عنه إنما قرر منهج السلف، ما قرر ذلك مع أسامة مع عثمان فقط، إنما هذا منهج سلفي. ولهذا عبد الله بن عمر لما خرج الناس على يزيد بن معاوية جمع أهله وخاصته وقال لا يبلغني أن أحد منكم نزع يدا من يزيد إلا كانت الفيصل بيني وبينه. هكذا أهل العلم وعلى رأسهم صحابة رسول الله، فليسوا أصحاب فتن. فبعض الناس قد يخرج على منبره وينصح ويزعم أنه بذلك سلفي، لا، قد يكون جاهلا، قد يجهل الحكم يعلم، فإذا علم ورجع الحمد لله. نعم.
وكذلك الجمعيات التي ما أقيمت إلا لأجل اختلاس أموال الناس والصد عن السنة وتهيئة أنفسهم لأن يكونوا حزبا فلو عرفوا
لأن يكونوا حزبا
فلو عرفوا من أنفسهم أنهم سيكونون حزبا لرأيتهم يدخلون في الانتخابات وكل شيء جائز عندهم.
إيه نعم، طالما دخل حزبا لم يعد هناك شيء اسمه حرام. أسمع أحدهم أيام ما دخلوا مجلس الشعب وكذا وكانوا يناقشون مسألة ماذا القرض، هل يجوز هذا القرض بربا ولا مو بربا، بدأ يحصل إشكالات. فإذا بواحد يخرج على القناة يقول دعوكم من هذا، إيه يا أخواني إيه اللي تعملوا ده، حاجة اسمها ربا ومش ربا وكذا، مصر الآن بتسقط تقولوا ربا ومو ربا، يعني ما هو وقت تتكلم في الربا أو غير الربا، ولا تتكلم عن ولاية المرأة، ولا تتكلم عن السياحة، ولا تتكلم عن ماذا، ما في وقت تتكلم عن كل هذه الأشياء. لا بد من التنازل عن دين. أسمع أحدهم على المنبر يقول اركبوا كل شيء حتى إذا وصلتم الحكم توبوا من هذا، يعني اعملوا الآن ما تقولون ضوابط شرعية حتى إذا وصلتم الحكم، فحينئذ ماذا، حينئذ توبوا من كل شيء. نعم،
لكن الذي هو باق على عماه فنسأل الله أن يفضحه مثل عبد المجيد الزنداني.
الاسم رقم كم؟ لعلك الآن لم تعد تعرف الأرقام من كثرة من ذكر الشيخ. نعم،
فإنك تذهب إليه وتقول له إخوانك أخذوا علينا المسجد الفلاني، وإخوانك ضربوا إخواننا في المسجد الفلاني، وإخوانك تكلموا في أهل السنة، فيقول أنا أبرأ إلى الله من هذا. فإذا كنت تبرأ إلى الله فاخرج منهم ولا تبقى على ما أنت عليه.
إيه تبرأ منهم فقط، أنا أبرأ من هذا، إخوانك من الإخوان المفسدين يضربون أهل السنة وتقول أنا أبرأ من هذا، طيب هل تبرأت منهم؟ لما تبرأ من فعل، وهذا في الظاهر، هذا في الظاهر ليرضي هؤلاء الذين رجعوا إليه. نعم،
ومستعد مثل أحمد المعلم أن يكون له وجه صوفي بين الصوفية، فهو الذي يثني على عبد الله الحداد ويثني على بعض الصوفية.
أحمد المعلم عبد الله الحداد، نعم،
ويثني على بعض الصوفية ووجه إصلاحي وهو وجه الوظيفة، فإنهم لن يبقوه في مكتب التوجيه والإرشاد إلا وعنده وجه إصلاحي.
إصلاحي هذا اسم الجماعة هناك، الإخوان، جمعية الإصلاح، جمعية الإصلاح. فعندنا في اليمن جمعية الإصلاح هذه إخوانية، وعندنا في الكويت جمعية إحياء التراث، هذه جمعية عبد الرحمن عبد الخالق التي تقوم على تميع المنهج السلفي. وعندنا في مصر جمعية أنصار السنة الآن التي تقوم أيضا على تميع المنهج السلفي. فالدعاة الحزبيون عندهم وهم يجمعون فقط جمعية أنصار السنة التي يقودها عبد الله شاكر ويقودها عبد العظيم بدوي، ما حضروا من دعاة الثورات بل استضافوهم بل كانوا معهم. نعم،
وإذا دعوه لاحتفال بالمولد هم والصوفية فسيحضر ويخطب لا في تحذير الناس من المولد بل يأتي له بموضوع جانبي.
نعم،
وهكذا عنده وجه سلفي إذا دخل إلى السلفيين إلى السعودية من أجل الدرهم والدينار، ونحن قد دعوناه إلى السلفية قبل أن يتورط فيما تورط فيه أول ما جاءني إلى دماج وقال أنا لا أستطيع أن أصبر صبركم. فالحزبي مستعد أن يكون له خمسة أوجه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. أما السني
الحزبي ليس مستعدا فقط أن يكون له خمسة أوجه بل أن يكون له 73 فوجه خارجي ووجه مرجئي ووجه اعتزالي ووجه جبري ووجه قدري، وجهه المصلحة، وجهه هواه، والله عز وجل يقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. نعم،
أما السني فإنه متمسك بدينه سواء رضي فلان أم لم يرضى، بخلاف الحزبيين فإنهم قد أصبحت عندهم فيما يزعمون سياسة، فتراه يتكلم معك ويحلف ويقول والله ما أنا في جمعية الحكمة، فلما قيل له يا فلان اتق الله أنت تذهب معهم وأنت في جمعية الحكمة، فقال نعم أنا حلفت أنني هنا في المسجد ولست في جمعية الحكمة.
لعب. نعم،
كما حصل من البيضاني عند أن زرناه إلى البيضاء فيقول: حياك الله يا شيخ محمد بن عبد الوهاب، أبشرك أنني تركت جمعية الحكمة، فقط كتاب وسنة.
يا سلام. وبعدين
فنقول له: ما معنى تركتها وحضورك معهم وجلوسك ودعوتك معهم؟ فينبغي أن تتنبهوا وتتبرؤوا إلى الله من كل مفسد.
أي نعم، أنا أبرأ من الإخوان، أنا لست في جمعية الإخوان، وأنت تؤيد الإخوان وأنت تفتي بالوقوف مع الإخوان، هكذا يقول محمد عبد المقصود ويقول حويني ويقول هؤلاء لسنا من الإخوان، يعني أي كتنظيم، لكنهم يساعدون الإخوان ويساندون الإخوان، إذن هم منهم. نعم.
والرئيس وفقنا الله وإياه للخير وأصلحنا الله وإياه يعرف أن دعوة أهل السنة ليست دعوة ثورات ولا انقلابات.
نعم، إذن دعا للحاكم ودعا للرئيس مع أنه ماذا؟ مع أنه كان يحكم بغير ما أنزل الله، إذن ما كفر. فمن نسب إلى شيخ مقبل أنه كفر الحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله فقد افترى. نعم.
يعرف أن دعوة أهل السنة ليست دعوة ثورات ولا انقلابات، فعندما حدثت قضية الضالع وقال: كيف تقولون أنتم ليس عندكم ثورات ولا انقلابات وعندكم الآن مدافع ورشاشات؟ والصحيح أن الذين قاموا بهذه القضية ليسوا من أهل السنة، وهم يعرفون ذلك، لكنهم يريدون أن يلبسوا على الناس، فأهل السنة بريئون من هذا وأنتم تعلمون هذا، ولكم جواسيس أن أهل السنة بريئون من هذا، وليس عندهم إلا دعوة إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرون أن دعوتهم هزت أمريكا وأعداء الإسلام، والله سبحانه وتعالى هو الذي هيأها، لا بقوتنا ولا شجاعتنا ولا كثرة مالنا ولا بفصاحتنا في الخطابة أو بمكرنا على الناس وتلبيسنا عليهم.
ولهذا يا أخواني كانت الدعوة السلفية السنية قوية في عهد شيخ مقبل، دعوة لها مرجعية، دعوة لها كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، دعوة قائمة على الحكمة وعلى مراعاة الأمور الشرعية من مصالح تجتلب ومفاسد تدرأ. ويوم أن مات الشيخ تفرق الناس هؤلاء وصار فيهم المحسن وصار فيهم الظالم لنفسه. نعم.
ونبشر إخواننا أهل السنة ومشايخنا الأفاضل في أرض الحرمين، ونجد أن دعوة أهل السنة في اليمن ماشية على أحسن ما يرام، والإخوان المسلمون احترقوا، أحرقهم الرئيس فقد أعطى لهم بعض الوزارات حتى كرههم الناس،
كرههم الناس.
أما الشيعة فقد أحرقتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومحمد البيضاني الملبس عند أن قلنا إننا سنحرقهم يقول: لا يعذب بالنار إلا رب النار.
لكن سنحرقهم بالحجة، لو كنا سنحرقهم بالنار المعروفة نعم لا يعذب بالنار إلا رب النار، لكن سنحرقهم بنار الحجة ونور الحجة. نعم.
فأقول: نحن نريد أن تسيروا بين الناس وأنتم أموات، ولا نريد أن نتحمل إثمكم ونحرقكم.
نعم.
ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، فما أردنا أن نحرقكم بالنار المعروفة، وإنما نريد أنه إذا قام محمد البيضاني في مسجد السوادية لا يخاطب إلا السواري والأعمدة، لا يستمع له أحد من الناس، وكذلك عبد المجيد الزنداني إذا قام في مسجد لا يستمع له أحد، كما حصل في مسجد في لحج، فقد جاء عبد المجيد بعد زيارتنا بليلتين أو ثلاث ليال فلم يحضر إلى النفر اليسير حوالي ثلاثة صفوف، وسنزيد إن شاء الله حتى يرجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جزاه الله خيرا. الشيخ سبحان الله قام بدعوة عظيمة في اليمن، ولهذا انظروا إلى اليمن اليوم واليمن بالأمس، سبحان الله كدعوة، انظروا إلى اليمن اليوم ويمن أمس، الشيخ له فضيلة عظيمة بعد فضل الله سبحانه وتعالى على اليمن. الله أكبر. نعم.
ولسنا نقول لهم يرجعون إلى ما نريد، فنحن بشر نصيب ونخطئ ونجهل ونعلم، لكننا نريد أن يرجعوا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا بد من البيان. والإمام أحمد بن حنبل وغيره يقول: إن جهاد أصحاب البدع أعظم الجهاد في سبيل الله.
إيه صحيح، جهاد بالحجة والبيان هذا أعظم من الجهاد بضرب السيوف، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والجهاد بتبليغ السنن أعظم من الجهاد بتبليغ السيوف إلى رقاب العدو، ذلك أن الجهاد بتبليغ السيوف إلى رقاب العدو يحسنه كل أحد، وأما الجهاد بتبليغ السنن فلا يحسنه إلا أتباع الرسل. نعم.
ونحن نعتبر أصحاب جمعية الحكمة مبتدعة، وكذلك أصحاب جمعية الإحسان، وكذلك أصحاب الإصلاح والصوفية والشيعة، لكن لا نستحل دماءهم بل نعتبرهم مسلمين، لكن لابد أن يعرفوا قدر أنفسهم. وأحيل القارئ على ترجمة أبي حنيفة من السنة لعبد الله بن أحمد، وترجمة أبي حنيفة من الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، ومن العلل للإمام أحمد، ومن المجروحين لابن حبان، وكتاب المعرفة والتاريخ للفسوي، يجد الكلام الصريح من علمائنا، فذاك يقول: ما ولد في الإسلام مولود أشأم من أبي حنيفة.
فيما يتعلق بالجهات الحديثية، أما فيما يتعلق بالجهات العقدية فقد كان عليه رحمه الله ملاحظات، ولكنه تاب منها ورجع. ولهذا الشيخ مقبل لو رجع إلى كلام الألباني في أبي حنيفة، لو رجع إلى كلام ابن باز في أبي حنيفة، لو رجع إلى كلام ابن عثيمين في أبي حنيفة، لو رجع إلى كلام ابن تيمية في أبي حنيفة، وهو يعتقد إمامة هؤلاء جميعا، لوجد أنهم يثنون على أبي حنيفة رحمه الله ويصفونه بالإمامة، مع تجنب ما هو عليه في قضية الإيمان. فالشيخ طالع هذه الكتب المتعلقة بما يتعلق بالجانب الحديثي والكلام عن بدعة الإرجاء التي من أجلها تكلموا فيه، وكذلك من جهة حفظه. أما ما يتعلق بمجمل الكلام فيه من جهة الاعتقاد، فإنهم قالوا بأنه والحمد لله من علماء السنة، بيد أنهم يتجنبونه في مسألة الإيمان. نعم.
ونحن نعتبر، قال: وبحمد الله فسيخرج الكتاب محتسبا به الأجر والثواب، لأن كثيرا من الدكاترة الذين كانوا يدرسوننا عمي، وإذا تكلمت في أبي حنيفة يظن أنك طعنت الإسلام، ثم تجد الكلام من الإمام أحمد في أبي حنيفة يقول هو ضعيف ورأيه ضعيف، ويقول أبو إسحاق الفزاري إن أبا حنيفة كان يرى السيف، أن يرى الخروج على أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
وهذا لم يثبت أنه مات على ذلك أبدا، مع أنه في أصله في ثبوت نظر، ومع ذلك فإن الذي مات على أبو حنيفة ليس خروجا على الأئمة أبدا. ولهذا الطحاوي، رجعوا إلى عقيدة الطحاوي التي جعلها التي تلقاها العلماء بالقبول إلى أحرفا فيها انتقدت عليه، وهو يجعلها على مذهب أبي حنيفة ومذهب صاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن، وقد ذكر: ولا نرى الخروج على أئمتنا ولا أموره. الذي ينتقد في أبو حنيفة شيء واحد فقط، هو مسألة الإيمان. هاتوا شيئا آخر ينتقد على أبي حنيفة غير هذا. مسألة الرأي، تكلم ابن عبد البر ورد في هذه المسألة، وقال بأن مسائل رأي عند أبي حنيفة هي التي خفي عليه السنة فيها، فقال باجتهاده، هي مسائل اجتهاد، نظرا لأن بضاعته كانت أقل من غيره من العلماء والآئمة، وكل عالم عنده مسائل رأي، يعني خالف فيها السنة لخفاء السنة عليه. ولهذا ابن عبد البر نفسه ذكر في الجامع، جامع العلم، بين العلم، ذكر أن الإمام مالكا قد انتقده الليث في 70 مسألة قال فيها برأيه. فالذي يؤخذ على أبي حنيفة بحق ما يتعلق بمسألة الإيمان، وقد خفي عليه الحق فيها، وإلا أبو حنيفة كغير من العلماء لا يعتقد سوى النص، ولكن قد يخفى على الإنسان النص، قد يخفى على الإنسان وجه الحق. وأما ما حضر من العلماء الأوائل من أبي حنيفة، إنما كان على ما كان عليه، ثم أثنت الأمة بعد ذلك على أبي حنيفة من حيث ما صار إليه، فكلام الأوائل مقبول لأنه باعتبار ما كان، واعتبار وكلام المتأخرين مقبول لأنه باعتبار ما إليه أبو حنيفة صار. وبهذا لا نرد كلام المتقدمين ولا نرد كلام المتأخرين. لماذا أبو حنيفة يكون مبتدعا ضالا ويكون أبا جيفة كما قيل والأمة تجامله؟ الأمة ما تجامل، ما تجامل، لا ابن تيمية يجامل، ولا ابن القيم يجامل، ولا ابن عبد الهادي يجامل، ولا من بعده من ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة سيجاملون، ولا ابن باز والألباني سيجاملون، كل هؤلاء يثنون على أبي حنيفة. نعم.
فالقصد أن علماءنا لم تكن لديهم محاباة، بل إن أحدهم يتكلم في أبيه ويقول الوالد ضعيف وهو علي بن المديني، وآخر يتكلم في أخيه وهو زيد بن أبي أنيسة فيقول أخي يحيى كذاب، فينبغي تبيين أحوال أهل البدع. وأنا آسف من بعض علمائنا أن يكون طالبته لثيفا، فهذا من جمعية الحكمة وهذا إخواني وهذا كذا. وقد كان بعض العلماء المتقدمين يقول أحرج على كل بدعي في مجلس هذا أن يقوم عن
إيه. يأتي الآن إلى العدوي وهو تلميذه، فإن عنده جميع الاتجاهات وجميع الأفكار، وجميع الأفكار تجلس عند هؤلاء لأنهم لا يميزون منهجا. طبيعي من غير أن تقول أحرج على أي مبتدع يجلس في مجلسي أن يجلس، من غير أن تقول هذا، لو أنك تتكلم في الجامعات والطوائف لقاموا وتركوك. كيف يصبر الإخوان أن يسمع من هشام البيلي وهو يتكلم عن الإخوان؟ كيف يصبر الحزب أن يستمع هشام البيلي وهو يتكلم عن هؤلاء الحزبين؟ كيف يصبر؟ سيقوم. أذكر الاعتكاف الماضي هذا الذي قبله، الاعتكاف الذي قبله جاء واحد أنا أعلمه وقد كان يقرأ علينا قبل الثورة، يقرأ علينا في بعض الدروس، ولما قامت الثورة تعاطف مع مشايخ الثورة وجلس 5 سنوات بعيد عنا. المهم كأنه يعني مال إلى أنه يأتي يعتكف معنا. إي والله يا أخواني كما أقول لكم، وأنا على كرسي التدريس أدرس في أي أيام الاعتكاف من الظهر إلى المغرب، رأيته قد نصحوا بعض إخواننا يعني تعالى واستمع للشيخ واعتكف معنا أخي وكذا. جاء هذا الرجل بعد الظهر وأنا على كرسي التدريس وأراه قد دخل، وكان نتكلم في العلم وكذا. المهم ولما جاء سبب لذكر هؤلاء وتكلمنا وكذا، إذا به يقوم، ما جلس إلى العصر، ما جلس. أنا رأيته داخلا وبعد ساعة رأيته خارجا، ما يتحمل، ما تحمل. آخر اعتكف معنا أياما وبعد يومين أو ثلاثة لم أره، فسألت عنه قال يتكلم في علمائنا ومشايخنا، ما يصبر، ما يصبر. وآخرون كثر جاءوا وقد كانوا يحبون مشايخ الثورات وما قاموا، بل في آخر يوم 28 و29 تأتين الرسائل، جزاك الله خيرا وضحت لنا، كنا في غفلة وكنا 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 إلى آخره. فمن شاء الله له الهداية شرح صدره، فمن يريد له يهدي ويشرح صدره لهذه الهداية، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. تتكلم بحق ما يقبل، طالما تكلم في شخص ما يقبل الكلام ولو كان بالدليل. وإذا لو كان عنده جرأة وأنت تخالف الدليل حينما تتكلم في مشايخ الثورات يرد عليك بالدليل، لكنه لا يستطيع أن يرد عليك ولا يستطيع في نفس الوقت أن يقبل هذا الكلام. إذن مجالس أهل السنة الذين يميزون لا تجد فيهم مبتدعة، لأنها يجلس لماذا؟ ولهذا لا تفرح بكبر حجم مجلس أي شيخ، فإن كبر المجلس قد يعود إلى صغر المنهج، لأنه لا يتكلم في أشخاص، ولهذا يجتمع عند كل الناس خصوصا إذا كان صاحب إجازات، إجازة في كذا وإجازة في كذا، فيفرح الناس بالإجازات. وطالما أنك لا تعكر صفوهم فما الذي ينقمونه عليك؟ سيحضرون إليك من بلاد العالم حتى يحصل الواحد على إجازة ويعود، لأنك لم تميز. ولهذا بعضهم مهما تكلم وتكلم في أشخاص ما يوافق أبدا، لأنه يعلم أنه لو تكلم في أشخاص لما جلس إليه هذا العدد. وأهل السنة لا ينظرون إلى الأعداد، ينظرون إلى الإعداد وليس إلى الأعداد، ينظرون إلى المادة. وجعلنا منه أمة يهدون بأمرنا، قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. أهل السنة ما ينظرون إلى أعداد، أهل السنة ينظرون إلى إعداد. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وأعظمها الحجة والبيان. نعم.
فأنصح طلبة العلم في أرض الحرمين ونجد أن يرجعوا إلى علمائهم، وأنصح إخواننا في الكويت ألا يلبس عليهم عبد الرحمن عبد الخالق، فقد لبس عليهم قدر 30 سنة، كما أنصحهم بدعوة أخينا ربيع بن هادي المدخلي إلى زيارة الكويت من أجل أن يبين ضلالات عبد الرحمن عبد الخالق وضلالات السرورية والقطبية. أسأل الله العظيم أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا مسلمين، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. هذه رسالة طيبة ومباركة، وهي تبين حقيقة هذا المنهج الذي عليه الإخوان المسلمون، والذي عليه الحزبيون، والذين يريدون تجميع الناس بلا بينة ولا برهان. ثم أنه يبين أيضا في نفس الوقت كيف وقع الناس في فتنة الخوارج وفي الفتن التي تحصل في العالم، وكل ذلك مرجع إلى ماذا؟ إلى الجهل بالسنة وإلى الإقبال على أهل البدع. ولو رجعوا إلى علماء السنة لاهتدوا والحمد لله. وذكر الشيخ أحاديث عظيمة في باب الفتن وأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى ينبغي أن تحفظ يا إخوان. فليس هناك أعظم من العلم أن يتحصن الإنسان به. وإذا كان علماء السنة قد قدروا العلم في باب الرواية في لفظة للنبي يرحلون فيها، وعلى رأسهم الصحابة، لقد رحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس في حديث شهرا ذهابا، كيف في طلب الهداية؟ كيف في طلب المنهج الصحيح؟ إخواني يرحلون في المسألة النازلة في فقه، في لفظة لنبي الله صلى الله عليه وسلم، يريد جابر أن يسمع الحديث ممن سمعه من النبي مباشرة بلا واسطة فيرحل، ولم يستهن بهذا الأمر. فكيف بالمنهج الذي يستقيم عليه الإنسان؟ أولى لك ثم أولى يا عبد الله. إن كان عندك شبهة ارحل إلى العلماء واطلب إزالتها، ولا تبقى صاحب ضلالة يضحك عليك الحزبيون. أي مشايخ هؤلاء الذين نزلوا بك إلى الثورات وإلى الميادين؟ أنت أمام الحوين الذي يمدح عبد الرحمن عبد الخالق، وأمام ابن باز والألباني ومقبل الذين يحذرون عبد الرحمن الخالق، تتبع من؟ وهؤلاء يحذرون بعلم وهذا يمدح بلا علم. فعقل يا شاب، فعقل يا فتاة، ولا تكن حجة الواحد منكم. هؤلاء هدانا الله على أيديهم، صلينا ولم نكن نصلي، تحجبنا ولم نكن نتحجب. الصلاة عظيمة، ولكن لا تفرق الصلاة بين مبتدع وبين مستقيم. فإن الخوارج قال فيهم النبي تحقرون صلاتكم من صلاتهم. الذي يفرق بين المبتدعة والمستقيمين المنهج والسنة. والله ثم والله ثم والله أصبح الحزبيون يفزعون من كلمة منهج، لا يريدون سماع كلمة منهج، وإن كانت في كتاب الله بكل إن جعلنا منكم شرعة ومنهج سبيل الصراط، صاروا يفزعون منها. فيا شباب أنصح نفسي أولا وأنصحكم بالعودة والفيئة السريعة إلى كتاب الله ولسنة رسول الله، بفهم سلف الأمة، بفهم علماء الأمة، كن مع علماء الأمة في كل زمان، لا تترك علماء السنة. فإن النبي قال كما في الصحيحين: ولا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. نعم نعم نعم، يعني هات كلامهم. ذكر طلاب الشيخ الألباني الآتي، ذكروا الآتي، نعم، أن الشيخ مقبل
سئلوا عما ينسب للشيخ الألباني رحمه الله تعالى من جواز المشاركة في الانتخابات، فقالوا: هذا كلام باطل، ما نعرفه عن الشيخ منذ حوالي من 20 عاما، وهو على القاعدة التي ذكرها أخونا من منع ذلك، والورقات البينات الواضحة التي فيها حكم هذا الشيء بتوقيع الشيخ مقبل وبعض إخوانه وبعض المشايخ هناك، ولما أرسلت إلى الشيخ الألباني فإذا به يضم صوته إلى صوتهم، وبالتالي هذا هو الكلام الواضح والقول الظاهر الحق اللائح. وأما ما قد يفهمونه فهما ويستخرجونه استخراجا ويستنبطونه استنباطا من كلام آخر قد يكون هنا أو هناك من كلام الشيخ، فهذا إنما هو ليس عين قوله وليس أصل كلامه وفتواه، والله أعلم.
نعم، عندك شيء أحمد؟
نفس الكلام شيخنا، ولكن نص كلام الشيخ مقبل لما قال: وهذه الفتوى قد اتصلت بشأنها بالشيخ الألباني حفظه الله، وقلت له: كيف أبحت الانتخابات؟ قال: أنا ما أبحتها، ولكن من باب ارتكاب أخف الضررين.
نعم، اجتهاده
هذا الذي رجع عنه بعد ذلك أيضا.
أي نعم،
كلامهم في التراجع عن مسألة أخف الضررين.
ولهذا حتى الشيخ نفسه له كلام لما قالوا له: أنت قلت هذا بضوابط؟ قال: أي ضوابط؟ هذه ضوابط نظرية. قال الشيخ: هذه نظرية وليست عملية. وعلى كل، نحن كما قلنا نتبع علماءنا، ولكن لا نهلك إذا وجدنا قولا يخالف. فالحق حق أن يتبع، وعلى هذا رب المشايخ طلبه. لكن مع ذلك متى وجدنا إلى سبيلا لتبرير علمائنا بحق من كلامهم نقول، مثل ما نسبوا للشيخ الفوزان وذكروا أن الشيخ الفوزان له فتوى في مدح الإخوان وأنهم أهل السنة، صحيح الشيخ له كلام في هذا، ثم إن الشيخ حضر وقال هذا سبق لسان وكذا، ثم حضر هذه الفتوى وحكم على الإخوان بالضلال. نعم نعم
كلام.
نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة الهدى والنور: وهذه الانتخابات والبرلمانات ليست إسلامية، وإنني لا أنصح مسلما أن يرشح نفسه لأن يكون نائبا في هذه البرلمانات، لأنه لا يستطيع أن يعمل شيئا للإسلام بل يجرفه الطيار.
نعم، هذا هو الأصل. فلو جاء الشيخ لما وصف له في بعض المواضع وقال إذن المصلحة تقتضي انتخاب هذا لتقليل شر أو شيء من هذا، هذا يكون اجتهاد في مسألة لا في أصل، وهذا الشاف المسألة مردود. لو قال هذا ابن باز، لو قال هذا الألباني، لو قال هذا مقبل، ليه؟ لأنه ما حصل أبدا أن مفسدة درئت، بل ارتكبت المفسدة باسم هذا الصالح، يقول يدخل هذا الصالح لأنه سيقدر الشر. بالعكس، الصالح يزداد به الشر. تعرفون ليه؟ لماذا؟ لأن الصالح ستمرر مفسدته التي لا يستطيع أن يتركها أبدا ولا أن يحولها، ستمرر تحت قبة الشرع. ولهذا لما دخل كانت الانتخابات في عهد الإخوان مرفوضة من المجتمع ومرفوضة من الشباب المسلم، فلما دعا إلى الانتخابات ودعا إلى هذه البرلمانية من يتسمون بالسلفية مررت، وصار الشباب الملتحي ينزل. كانت من قبل ما أحد يصدق. يبقى إذن الشر ازداد ولا الشر قل؟ ازداد الشر، ازداد الشر. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
له كلام آخر.
نعم. من؟
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من طنطا من الأخ طه قاسم، يقول: شيخنا في أثر أنس بن مالك رضي الله عنه عن كلامه للحجاج: والله لولا أقربائي لقلت فيه كلاما يقتلني عليه، فهل خشي أنس بن مالك على أقربائه؟
إيه نعم، هو اللي سمعته. ما هو في إيه؟ كلام إنجليزي هذا؟ خشي على أقربائي؟ أنا هذا إنجليزي ولا فرنسا ولا عربي؟ خشي على أقربائي، خشي على أقربائي. فماذا صنع بقى؟ ترك الخروج على السلطان؟ لا، إنما كان يمكن أن ينكر عليه في وجهه، لكن لو أنكر عليه في وجهه وهذا مشروع لربما أدى هذا إلى هلكة أقربائه، وليس أنه ترك الخروج على السلطان من أجل أقربائه، لا، لكن ترك إنكارا علنيا في وجهه، وهذا جائز له، من أجل أن الثاني ما يعرف هذا، والثاني سيفه مسلول فيتعرض لأقربائه ولهذا إنكار منكر إذا وقع من السلطان أمام الإنسان يخضع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ولهذا لا يجب الإنكار على الإنسان إن وقع منكر من السلطان إلا إذا كان قادرا على ذلك. سبحان الله، أقسم بربي يا إخواني تركت التعليق حال هذه لوضوح الأمر، وأنا وقع في قلبي أنه لابد سيتم الاستفسار عن هذه، أعرف. ولهذا إخواننا في مصر يحتاجون إلى شيخ صابر، أعرف متى ما الذي يلتقطونه. لو شرحت الرسالة 1000% وفي شيء، أنا أعرف من أجل أقربائه، إيه من أجل أقربائه، والإشكال يا طه ماشي من أجل أقرباء، بس من أجل أقرباء ترك الدين؟ لا، ترك ما أذن به الدين وما رخص له فيه الدين، وترك الإنكار العلني إذا خشي الإنسان عن نفسه، هذا لا إشكال فيه. ولو تركت التعليق على كلام الشيخ المقبل في مسألة ولن ترضى الحكومات، لو تركت التعليق لجأني السؤال: كيف الشيخ يقول ولو رضي من رضي؟ لهذا فطالب العلم السلفي في مصر وهو يشرح كتب السلف لا ينبغي أن يترك شيئا، لابد أن يبقى ولو كان هذا واضحا. بعض الناس يستغرق في تفسير الألف واللام، قال للعهد قال للجنس قال لكذا، ويأتي بأوجه ربما مدرسة الكوفة مدرسة البصرة في النحو، ولكنه لا يعتني بتفصيل المنهج. نقول لا، دعك من مدرسة الكوفة والبصرة، لكن عليك إن كنت في مصر فإن عقود المصريين بالخبرة ليست عقولا سهلة، لا تترك مشتبها. ولهذا لو لم تذكر أسماء أهل البدع لوقع الناس حتى طلابك الذين يجلسون أمامك سيقعون في الاقتداء بأهل البدع لأنك لم تسمي. فدعك من الذين يقولون لك لا تسمي لا تسمي لا تسمي، هؤلاء حوائط صد لأهل البدع، ما ينصحون. أنت في مصر أنت في بلد التفصيل، وفي العالم كله لكن لا سيما مصر ما يترك لك لغوة كده، ما يترك لك لغوة. ما يكفيهم كلام الشيخ الفوزان مثلا، دعوكم منهم دعوكم دعوكم منهم ليه ليه لماذا قل لنا. ولو قال الشيخ الفوزان دعوكم من عبد الرحمن الخالق ليه لماذا. فالإنسان إذا ذهب يتعلم في المملكة ما يأتي يتقمص دور الشيخ فقط، أنا متعلم عند الشيخ فوزان، الشيخ فوزان يقول دعوكم من هذا، ما يصلح هنا إلا أن تقول دعوكم من هذا، ما الدليل؟ ومعهم شيخ الألباني رجع، فين رجوعه؟ شيخ الألباني سلب هذه الفتوى، هات الفتوى وانظر ماذا وكيف تكيفها لابد، وإلا خرجت لك الدواعش من هنا، خرج لك تنظيم القاعدة من هنا، خرج لك كل شيء. ولو ما كان فيه التفصيل لما ميز الشباب هنا بين ياسر برهامي ومحمد عبد المقصود والحويني وعبد الرحمن عبد الخالق وحمد فقي وحسن بنا وسيد قطب، ما فرقوا لك، كيف يفرق الشباب إلا بالتمييز وإلا بالتفصيل. لا بد تقف عند كل لفظ، لو تركت لفظة جاءك السؤال مباشرة. تعال أنس بن مالك يقول من أجل أقربائي، إيه نعم من أجل أقربائي، إيه طبعا من أجل أقربائه يترك الدين، لا من أجل أقربائه ترك أمرا رخص له فيه الدين. من رأى منكم منكرا فليضرب بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، يعني ممكن إنسان يغير بالقلب فقط ما يغير باللسان، ما يقدر على اللسان ولا يقدر على اليد. فأخونا السائل مشكور على سؤاله، لكن أنا علقت هذا التعليق لماذا؟ لأبين أستغل أنا هذه النقطة في أنني أقول لإخواني من الدعاء انتبهوا، ما تتركون شيئا لأنه سوف يكون قضية، وإن لم تسأل فيها سوف تكون قضية في أذهان البعض، وهذه القضية سوف تلبس عليه ما لم تزيله. لهذا ما يصلح تقول اتركوا هذا الكلام بس، ما يصلح تقول دعوكم من هذا الكلام، ما يصلح تقول دعوكم من هذا السؤال، ما في مصر يصلح دعوكم من هذا السؤال، دعوكم من هذا السؤال سوف يصبح السؤال جماعة من الجماعات يوما ما، قلت دعوكم سوف يصبح ماذا؟ جماعة من الجماعات. فأجب بما يحصل به البيان، وإلا لحصل ماذا؟ زلل في الأقدام، واصطاد ذلك الحزبيون. قال تعالى، ولهذا حزب النور لما نزل الانتخابات الأخيرة نزل الانتخابات به ونزل به فتاوى العلماء، ليس بفتاوى محمد إسماعيل وليس بفتاوى ياسر برهامي، لا بفتاوى العلماء. والإخوان لما نزلوا نزل بفتاوى محمد حسان وإسحاق وبإسحاق الحوي، هؤلاء يفزعون إلى الفتاوى ليس بقصد الإيمان بالعلماء وأنه مرجعية، لا، بل لأنهم يأخذون من كلام العلماء ما يروجون به لأنفسهم. نعم.